بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها عباد الله. نعيش اليوم مع حدث عظيم وجليل، حدث هو من ضمن الأحداث في سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، حدث لئن كان علماء الإسلام اختلفوا في تحديد زمانه وتوقيته، فالقرطبي ذكر فيه 5 أقوال، والسيوطي ذكر فيه 15 قولا فيما يتعلق بزمان حدوثه ووقوعه، ومع اختلافهم في زمانه إلا أنهم مجمعون على وقوعه وحدوثه، دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنه حدث حري بكل داعية إلى الله عز وجل أن يتأمله وأن يقف عنده، فإن فيه دروساً عظاماً وعبراً جليلة، حري به وبغيره أن يتلمسها ويسير عليها. فإن الداعية إلى الله عز وجل في كل زمان ومكان، الذي يدعو إلى الله ويريد أن ينتصف لأمر الله عز وجل، والذي لا يهاب في الله لومة لائم فيقول كلمة الحق، هذا الإنسان ربما يتعرض للبغض والأذى والضرب والحبس والطرد والنفي إلى غير ذلك من الأمور، وهذا أمر إذا تأملنا تاريخ الإسلام وتراجم علماء المسلمين وجدنا أنهم قد تعرضوا لذلك، فمنهم من مات محبوسا في السجن كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأنه انبرى للدعوة وانبرى لأهل البدع ولم يرضى الخنوع والرضا في مجتمعه وزمانه، إذ أن الواجب عليه أن يبلغ رسالة ربه، فهي أمانة في عنق كل داعية وعالم وفقيه. ومن العلماء من ألقي في البئر كالسرخسي، إمام من أئمة الحنفية، رمي به في البئر وأخذ تلامذته يأخذون العلم عنه وهم في من فوق وهو في البئر. إذن إخوة الإيمان، ما نسمعه عن علماء الإسلام ليس بجديد، إذ أن أسوتهم وقدوتهم في ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن هذه الحادثة عباد الله هي حادثة الإسراء والمعراج، أثبتها القرآن الكريم وأثبتتها نصوص الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة. هذه الحادثة عباد الله جاءت بعد أحداث تعرض لها نبينا صلى الله عليه وسلم، أولها حادثة المقاطعة الجائرة الظالمة. علم أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا تأتمر تريد قتله، فنادى بني هاشم وبني المطلب، ففزع الجميع مع أنهم لا يدينون بلا إله إلا الله، فزع الجميع حمية ونصرة لواحد من بني قومهم وإن كان يخالفهم في دينهم. فزع الجميع لدعوة أبي طالب وأتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووضعوه في شعب أبي طالب يحمونه ويذودون عنه من أي إنسان تسول له نفسه المساس به. واستمرت القطيعة التي كتبها كفار قريش وعلقوها في الكعبة 3 سنوات، عانى فيها الرسول ومن آمن معه ومن ناصره وآزره من بني قومه. فالقطيعة والصحيفة تنص على عدم التعامل مع محمد أو مع المسلمين أو مع أي إنسان ينصره ويدافع عنه، لا يتبايعون معهم ولا يتناكحون معهم. فاشتد الظلم والضنك على الرسول وأصحابه حتى أكلوا ورق الشجر. وبعد 3 سنوات سلط الله عز وجل جنديا من جنوده على الصحيفة، فأكلت الصحيفة وما فيها ولم تبق إلا على ما فيه ذكر لله عز وجل، وانتهت المقاطعة بذلك بعد 3 سنوات من الجوع والألم والضنك الذي مر بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وآزره ونصره. بعد هذه الحادثة مات الحامي له بعد الله عز وجل والمنافح والمدافع عنه عمه أبو طالب، فالمشركون كانوا يحسبون له حسابا لأنه كان سيد من سادات بني هاشم، وبنو هاشم لهم قدرهم ومنزلتهم عند قريش وغيرهم. وبعد موت أبي طالب جاء موت الزوجة الحانية التي نافحت ودافعت ونصرت الرسول صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم أولاده عدا إبراهيم. هذه الزوجة التي تعتبر أول امرأة آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم وأول امرأة صلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة أو من النساء اللواتي كملنا أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نافحت ودافعت وبذلت مالها ونفسها في سبيل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس بغريب وليس بجديد على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر من ذكرها رضي الله عنها وأرضاها. حتى أن عائشة الحبيب القريب إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم غارت منها وهي لم تشاهدها ولم تعش معها. عائشة غار من ذكر اسم خديجة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنها قالت ذات يوم: لقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ماتت خديجة، وبعدها اشتد أذى المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتوجه إلى الطائف إلى قبيلة ثقيف لعله يجد عندهم قبولا لدعوته ونصرة، فعرض نفسه على سادات ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، فردوه ولم يقبلوا دعوته، فقال لهم: اكتموا علي الخبر، إذا كنتم لن تؤمنوا ولن تصدقوا ولن تتبعوني فلا تنشروا الخبر، خشية أن يثور أهل القبيلة عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل ثقيف وسادتها أعلنوا الخبر وسلطوا صبيانهم وغلمانهم وخدمهم وسفهاءهم كلهم تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يرمونه بالحجارة ويسبونه ويصيحون عليه صلى الله عليه وسلم، فأدموا عقبه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي والدماء تسيل من أقدامه صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى مكان يسمى قرن الثعالب. وهنا يأتي جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، في وقت إذا تعرض له أي إنسان منا عباد الله إلى ظلم وقهر وضرب واعتداء ورفض وطرد، أي إنسان عادي إذا تعرض لمثل هذه المسألة وجاءه إنسان عادي أو أمير من الأمراء وقال له: أخبرني من الذي ظلمك، من الذي اعتدى عليك، وأنا أنصفك منه، وأنا أفعل به وأفعل وأفعل، سيفرح هذا الإنسان، سيفرح ويبتهج سرورا لأنه وجد له من يأخذ بحقه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال وتلك الظروف يأتيه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ويقول له: يا محمد، إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، الجبلين إذا تريد أن أطبق عليهم فيموت كل من في مكة، إذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال: الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق ربنا سبحانه جل في علاه، وصدق حيث قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا قال؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به أحدا أو لا يشرك به شيئا. هل انتصر لنفسه؟ هل قال: هذه فرصة أنتقم فيها ممن رفض الدعوة، ممن تكبد في إيذائي وإيذاء من آمن؟ كلا والله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة جاء لهداية البشرية، ما جاء لينتقم لنفسه، فإنه ما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن ينتقم لنفسه من إنسان اعتدى عليه، لكنه كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. ثم لما وصل إلى مكان يسمى وادي النخلة على مشارف مكة، أرسل الله عز وجل إليه، أرسل الله إليه رسلا. أتعرفون من هم هؤلاء الرسل؟ إنهم من الجن، أرسلهم الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قص الله علينا هذه القصة في أواخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. والله تعالى أرسل إليه نفرا من الجن ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فآمنوا وصدقوا برسالته صلى الله عليه وسلم. وتى الإيمان. هذه هي الأحداث أو مجمل الأحداث التي سبقت حادثة الإسراء والمعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها مر بعدة مواقف وأحداث تزعج الإنسان وتقلق خاطره، أحداث لا يمكن أن يتحملها إنسان عادي، أحداث ربما إذا مرت بإنسان أو بشر لا يطيقها ولا يطيق تحملها. ولنا إخوة الإيمان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. بعد هذه الأحداث جاءت الدعوة الإلهية، جاءت الدعوة الإلهية في رحلة سماوية وأرضية لرسولنا صلى الله عليه وسلم. بينما هو في بيته بمكة نزل جبريل عليه السلام من سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره وغسله بماء زمزم، ثم أتى بطست ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أطبق على صدره وأخذ بيده وارتقى البراق دابة بيضاء ما بين الحمار والبغل يضع حافره عند منتهى طرفه، حتى إذا وصل إلى بيت المقدس ربط الدابة في المكان الذي كان يربط فيه الأنبياء دوابهم، ودخل وصلى ركعتين لله عز وجل. ثم جاءه جبريل بكأسين أو بوعاءين أو إناءين، أحدهما خمرا والآخر لبنا، وفي رواية بثلاثة أواني أضاف إليها العسل، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: لقد أصبت الفطرة. وبعدها عباد الله، على خلاف بين العلماء، منهم من قال أن الله جمع له الأنبياء والرسل فصلى بهم في بيت المقدس قبل أن يعرج به إلى السماوات العلى، ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد حادثة المعراج، أي بعد نزوله من السماوات العلى. إخوة الإيمان، إن جمع الأنبياء وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما لهم رسالة إلى البشرية أجمع بأن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلم الأمانة من الله عز وجل، وأن الأنبياء والرسل كلهم تبع له صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل دين غير الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، لأنه الدين الوحيد الذي بعث الله تعالى به جميع الأنبياء والرسل. كل الأنبياء والرسل جاءوا ليدعوا العباد إلى لا إله إلا الله، وقد ختم الله تعالى تلك الرسالات برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة إلا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت قبل أن يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، بعدها صعد النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، فلقي في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية لقي فيها يحيى وزكريا، وفي السماء الثالثة لقي فيها يوسف عليه السلام، وفي السماء الرابعة لقي فيها إدريس، وفي السماء الخامسة لقي فيها هارون، وفي السماء السادسة لقي فيها موسى، وفي السماء السابعة لقي فيها إبراهيم عليه السلام. ما مر على نبي من هؤلاء الأنبياء إلا رحبوا به صلى الله عليه وسلم، وآمنوا وصدقوا بدعوته صلى الله عليه وسلم. السماء السابعة وجد الخليل إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه، كل يوم 70,000 ملك يدخلون إلى البيت المعمور، والبيت المعمور موازٍ للكعبة، لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة، والكعبة بناها الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وما أدراكم ما سدرة المنتهى؟ لم يصل إليها أحد من قبله، لا بشر ولا ملك. وجد فيها أوراق كآذان الفيلة وثمار كالقلال، ووصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام وهي تسجل ما هو كائن ومقدر، وهناك فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذه الفريضة عباد الله، عظمة هذه الفريضة وعلو شأنها عند رب العالمين، حيث فرضها ابتداء 50 فريضة في اليوم والليلة. فنزل الرسول وهو يحمل هذه الأمانة الثقيلة، فسأله موسى عليه السلام وجزاه الله عنا وعن أمة الإسلام خيرا. نعم، سأل النبي ماذا فرض الله عليه؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن قومك لا يطيقون. نعم، 5 صلاة، 5 فروض ونحن مقصرين، 5 فروض ونحن مقصرون، لا نحافظ عليها في أوقاتها ولا في الجماعات، فما بالكم لو كانت 50 صلاة في اليوم والليلة. فأخذ يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى عليه السلام حتى جعلها الله خمسا، خمس في الأداء وخمسون في الميزان في ميزان الله عز وجل. فقال له ارجع فسأله التخفيف، فقال إني أستحي من ربي من كثرة ما راجعته صلى الله عليه وسلم. وإذ بمنادي ينادي أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه الفريضة فرضت في أعلى مكان وأشرف مكان وبدون واسطة، مباشرة بين الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. فحري بي وبك أيها المسلم أن تتأمل حالك وأين أنت مع هذه الفريضة. إن الحديث عباد الله عن حادثة المعراج أو الإسراء والمعراج وما تضمنته من دروس كثيرة لا يسع الوقت لاستيعابها أو ذكرها أو الوقوف عندها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.